بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخواني الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بناء على طلب إخوتي الكرام في هذه المجموعة المباركة، حيث طلبوا مني أن ألقي كلمة أو أسجل كلمة تتعلق بالأنساب، وبالأخص موضوع جناية العوام على الأنساب، فأقول وبالله التوفيق، لا شك أن جناية العوام على علم النسب مسألة ظاهرة ومشكلة كبيرة، خصوصا في الأيام الحالية، يعني أو في هذا العصر الذي تجرأ فيه على العلم المتعلم وغير المتعلم، حيث سهل التأليف وسهل النشر وسهل الكلام، وكثرت وسائل النشر والاتصال سواء من خلال الكتب، فقد أصبح غير المؤهل يستطيع أن يعمل كتابا، ويستطيع أن يكتب في مواقع الشبكة العنكبوتية سواء باسمه الصحيح أو في الغالب باسم المستعار، ويقول في الأنساب ما يشاء من الأوهام ومن الظنون ومن المعلومات الفجة. وجنايات العوام على علم الأنساب كثيرة ومظاهرها متعددة، ولعلي أذكر بعضها على عجالة. فمثلا من أهمها ربط القبائل المعاصرة بما يوافقها اسما، سواء من القبائل المعاصرة أيضا أو من القبائل القديمة، وفي الغالب يميلون إلى القبائل القديمة. ويزداد الطين بلة إذا وجدوا المكان أيضا نفس المكان والقبيلة نفس الاسم. من جناية العوام أيضا في هذا العصر الذي سهل فيه التجرؤ على القول بالأنساب بلا علم، ادعاء الشرف. والشرف ليس الانتساب لآل البيت فقط، فالانتساب إلى قبيلة لمن ليس له نسب معروف هذا ادعاء شرف، والانتساب إلى قبيلة ذات سمعة وشهرة حتى لو كان من قبيلة أخرى فهو أيضا يدخل في ادعاء الشرف. الانتساب للأنصار يدخل في الشرف، الانتساب لقبائل ذات يعني سلطة أو برز منها حكام أو تقرب إلى الحكام بدعاء، هذا أيضا ادعاء شرف. لكن دعوني أخذ مثالا يسيرا أو يعني لتقريب المسألة. فلو أخذنا مثلا نسب قبيلة حرب، فكثر وهم العوام وبالذات عوام الباحثين حول ادعاء أن قبائل حرب هي من الأنصار أو من الأشراف أو من الأوس والخزرج، بحجة تشابه الاسم العام للقبيلة مثل عوف مثلا أو بني علي أو بني عمرو، لأنه موجود هذا في الأنصار، وكذلك بدلالة المكان. فهذه العوامل المغرية للعامي أن يقع في الخلط بالأنساب، لكن من خلال بحثي تبين لي أن هذا الكلام لا يصح، حتى وأن وجدت نفس الأسماء وأن وجدت في نفس الأماكن. لماذا؟ مثلا نسب حرب للأنصار مثلا، بعض قبائل عوف أو أكثر يعني قبائل حرب مثلا عوف أو غيرها، لكن لما نتتبع مصادر تاريخ المدينة لا نجد أن أحدا من المتقدمين قال بهذا، وهم أهل المدينة أو من كتبوا عن الأنصار داخل المدينة أو خارجها لم يقل أحد منهم وأن قسما من الأنصار أو أن الأنصار هم الآن القبائل حرب المحيطة في المدينة، أبدا لم يقل أحد بذلك. وأنا تتبعت المصادر من الزهري المتوفى سنة 124، محمد بن إسحاق المتوفى 151، وابن زبالة المتوفى 199 هجرية، وابن الكلبي 204، والواقدي 207، وأبو عبيدة معمر بن المثنى 210 وله كتاب الأوس والخزرج، والمدائني 225، والزبير بن بكار 256، وابن شبه مؤرخ المدينة 262، والبلاذري 275، وابن المبرد 286، ابن جرير الطبري 310 وهو كتب عن الأنصار وخص فصلا للأنصار، الهجري أبو علي الهجري وهو ممن كتب عن قبائل المدينة ومكة وتوفي سنة 322 للهجرة، مصعب الزبيري كتب أيضا عن الأنصار وتوفي 236، خليفة بن خياط في تاريخه وتوفي سنة 240. من أتى بعدهم ابن الحزم أو الهمداني أو ابن خلدون أو لم يقل أحد أن حرب هؤلاء أو أن الأنصار هم قبائل حرب أو هم القبائل المحيطة، بل إن ابن حزم نسب حرب إلى بني هلال، والهمداني نسبهم إلى خولان، كان من الأولى أن ينسبهم إلى الأنصار لو كانوا من الأنصار، الأنصار أقرب والأنصار ملء السمع والبصر. ويستمر هذا إلى أن نصل إلى القرن 12 الهجري عندما ألف أبو الشيخ عبد الرحمن الأنصاري كتابه تحفة المحبين والأصحاب في مال المدنيين من الأنساب، وهو أنصاري ومن أهل المدينة ويعرف كل فخوذ حرب، وعدد بيوت الأنصار في المدينة ولم ينسب أحدا منهم إلى حرب أو أحدا من حرب إليهم. ثم يأتيني عوام القرن 15 الهجري وكلما وجدوا اسما مطابقا لاسم من الأنصار أو من اسم عامي، يعني مثلا قبيلة عوف قالوا عوف هذه هي عوف التي نزل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتب التاريخ لا تؤيد هذا والواقع لا يؤيد هذا. لماذا؟ لو رجعنا إلى فروع الأنصار لا نجد أنها تتطابق مع قبائل عوف المعاصرة أبدا. فمثلا من أهم البطون الكبيرة للأنصار بنو عزيز بن مالك بن عوف، أين هم الآن؟ لماذا لا يكونوا أحد فروع قبيلة عوف؟ بنو معاوية بن مالك بن عوف، بنو كلفة بن عوف بن عمر بن عوف بن مالك، بنو حنش بن عوف بن عمر، بنو ثعلبة، بنو لوذان بن عمر بن عوف، بنو حبيب بن عمر، بنو عمرو بن مالك بن الأوس، بنو الحارث بن الخزرج، بنو كعب بن الخزرج، بنو جشم بن الحارث، بنو عبد الأشهل، بنو حارث بن الحارث، بنو كعب بن الحارث، بنو جشم، وبنو السلم امرئ القيس، بنو مرة بن مالك، بنو جشم بن الخزرج، بنو غنم بن الخزرج، بنو زريق، بنو زريق بن عامر، وبنو زريق بن عبد حارثة، بنو تزيد، بنو سلمة، بنو عدي بن غن، لا نجد أحدا منهم في قبائل عوف. ونأخذ عوف ثم أيضا عوف عدة قبائل في الأنصار، عوف بن الخزرج كثيرين، فإذا نسبنا عوف لهم أي عوف، هل يستطيع العامي أن يقول لي عوف بن الخزرج أو بنو عمرو بن الخزرج بن حارثة؟ لا يستطيع أبدا. يبقى سؤال آخر، يأتيك العامي ثم يقول أين ذهب الأنصار إذن؟
في سياق الحديث عن جناية العوام على الأنساب، تحدثنا في القسم الأول من هذه المحاضرة عن وقوع العوام في خلط الأنساب بسبب تشابه الأسماء ووحدة الأماكن، وضربنا مثال لذلك خلط العوام بين بعض بطون قبيلة حرب المعاصرة وبطون قبائل الأنصار، وقلت إن هناك أدلة دامغة تدحض هذا الادعاء العامي، ومنها أن المصادر التاريخية وكتب الأنساب منذ القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر الهجري لم تذكر هذا، أن أسماء فروع القبائل الحربية المعاصرة مثل فروع قبيلة عوف أو عمرو أو بني سالم لا تتفق مع أسماء فروع من يساميها من القبائل الأنصارية، أن الوثائق الموجودة لدى قبيلة حرب على مدى خمسة قرون ماضية لا تشير إلى علاقتهم بالأنصار. أما ما يحتج به بعض الواهمين هذه الأيام من قول عرام السلمي أن بني سعد ومسروح هم الذين كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعرام يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزل في بني سعد أيام رضاعته وطفولته، وليس عن نزوله يوم الهجرة على الأنصار. ومسروح معروف في بني سعد، ومن عقبه عبد الله ابن أبي بكر ابن ربيعة السعدي البكري الهوازني الذي يذكر في أن له صحبة. ثم ذكرت أنك إذا رديت عليهم بهذه البراهين القاطعة قالوا إذن أين ذهب الأنصار؟ هل ابتلعتهم الأرض؟ وللإجابة على هذا السؤال فأقول وبالله التوفيق. أولا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يكثرون ويقل الأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، والحديث في البخاري. كما أخبر أيضا صلى الله عليه وسلم أن أهل المدينة يخرجون إلى الأمصار عند الفتح، فقال تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويبسون بمعنى يسرعون، وهذا في البخاري ومسلم. ثانيا، نعرف أن الأنصار استشهد منهم أعداد كبيرة في صدر الإسلام، فالأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم سارعوا إلى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات النبوية الأولى وحروب الردة، حتى يقال أو يروى عن أبي سعيد أنه كان يقول قتلت من الأنصار في مواطن 70-70، يوم أحد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70 ويوم جسر أبي عبيدة 70، وهذا عند الواقدي. وهذه الأعداد لا تشمل من قتل يوم بدر ويوم الرجيع ويوم الخندق ويوم خيبر ويوم حنين وغيرها، ويروى أن من قتل في حروب الردة وحدها بلغ 1500 رجل من المهاجرين والأنصار. ثالثا، الخروج مع الفتوحات الإسلامية. لقد تسابق الأنصار إلى الخروج مع جحافل الفتح، ويروى أن جيش خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة الشيباني لما اجتمع في العراق بلغ 12,000 مقاتل، وأن الجيوش التي حشدها أبو بكر للجهاد في الشام بلغت 15,000 جلهم من أهل الحجاز ومن سابقي المهاجرين والأنصار، وبلغ من استشهد من المسلمين يوم اليرموك 3,000 وقتل في معركة الجسر وحدها 4,000، ويضاف إلى ذلك من قتل من الأنصار في معارك الفتنة كمعركة الجمل والصفين وغيرهما. رابعا، الاستقرار في الأمصار. من المعلوم أن انتشار المسلمين في الأمصار نتج عنه إنشاء حواضر ومدن وعواصم جديدة للمسلمين مثل الحيرة والبصرة والكوفة والقيروان والفسطاط وبغداد وغيرها، وكانت تلك الحواضر العظيمة بحاجة إلى المزيد من المرابطين والمجاهدين والمجندين لحفظها وعمارتها، هذا فضلا عن الاستقرار في المدن المفتوحة مثل نهاوند ودمشق وبيت المقدس وبخارى وسمرقند ونيسابور وغيرها. خامسا، الخروج من أجل رغد العيش، مما لا شك فيه أن رغد العيش واعتدال المناخ كان من دواعي جذب أهل الحجاز إليها، فخرجوا من شظف العيش إلى ساعته. وجاء وقوع هذا الأمر كما أخبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ روي عنه قوله: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذا في صحيح مسلم. كما أيضا نذكر من خرج لطلب العلم عندما أنشئت الحواضر الإسلامية وازدهرت ووجدت فيها المدارس العلمية كالبصرة والكوفة وغيرها، خرج كثير منهم لطلب العلم. كذلك الخروج تجنبا للفتنة، كان دخول الثوار ومن سائرهم من الأعراب وقطاع الطرق وسيطرتهم على المدينة بداية مرحلة جديدة من الرعب والخوف والفوضى لم تشهد المدينة لها مثيلا منذ أن وصلها النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. وكان لفتنة مقتل عثمان واختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما تلا ذلك من حوادث جسام أن سارع العديد من قدام المهاجرين والأنصار إلى الخروج من المدينة، فخرج غالبيتهم ورعا ورغبة في اعتزال الفتنة. كما كان لذلك الحدث جانب آخر من جوانب خروج أهل المدينة، فقد استنفر علي رضي الله عنه أهل المدينة لحمل السلاح والخروج لقتال رافض البيعة في الشام والعراق. يقول ابن الأثير في هذا الصدد: ودعا أهل المدينة إلى قتالهم وقال لهم: إن في سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم، إلى آخر قوله رضي الله عنه. كما خرج قسم آخر من أهل المدينة طالبا بثأر عثمان من قتلته، وبخاصة من خرج مع عائشة رضي الله عنها. وتذكر المصادر التاريخية أن علي رضي الله عنه لما وصل إلى ذي قار قبل وقعة الجمل اجتمع إليه 12,000 مقاتل، منهم 800 من الأنصار و400 ممن شهد بيعة الرضوان، وأن قتل معركة الجمل بلغوا 10,000 جلهم من خيار المهاجرين والأنصار. سابعا، انتقال الخلافة من المدينة، فقد أدى خروج الخلافة من المدينة النبوية وانتقالها إلى الشام ثم العراق أن تحولت المدينة من عاصمة منها تدار البلاد والأمصار وفيها بيت المال والدواوين إلى بلدة تتلقى الأوامر وتنتظر الأعطيات، وما تجود به الأمصار المفتوحة من غنائم وصدقات، ونزح عنها العديد من العلماء بأسرهم. كما أن من الأنصار من تحول إلى الحواضر الإسلامية الأخرى وتولى مناصب وظيفية كالولاية والقضاء وغيرها، ولا يتسع المجال لتعداد أولئك. ويذكر الطبري أن الخليفة المهدي لما قدم الحجاز للحج سنة 160 هجرية أعاد العطاء إلى أهل المدينة ومكة بعد منعه عنهم لمدة 15 عاما، وأنه اختار 500 رجل من الأنصار ليكونوا معه حرسا وأنصارا له بالعراق وأقطعهم القطائع ببغداد. كذلك نعرف ما حدث في المدينة من الثورات والفتن بعد انتقال الخلافة إليها، فقد تعرضت للعديد من الثورات المناوئة للخلافة، ومن أهمها على سبيل المثال ثورة الحسين بن علي رضي الله عنه سنة 60 للهجرة وخروجه بأتباعه، ثم انشقاق عبد الله بن الزبير واستقلاله بمكة، ثم وقعت الحرة سنة 63 للهجرة وقتل فيها أهل المدينة قتلا ذريعا قيل بلغ قتلها من أهل المدينة 300 رجل. وفي ذلك يقول شاعرهم: وأصبحت الأنصار تبكي سراتها وأشجع تبكي معقل بن سناني. ثم وقعت قديد بين أهل المدينة وأبو حمزة الحروري سنة 130، ثم حدثت ثورة محمد بن عبد الله العلوي بالمدينة سنة 145، وأرسل الخليفة إلى المدينة جيشا قوامه 4,000 يقوده عيسى بن موسى العباسي. فلما أقبل على المدينة تفرق كثير من أهلها وتوارى بعضهم، ونشب القتال لعدة أيام وقتل فيه كثير من أهل المدينة، وضرب الحصار على المدينة على أهل المدينة من جهة البحر بعد أن صدرت أموالهم وقتل رجالهم، ولم يرفع الحصار إلا في زمن المهدي. ثم ثورة عبد الله بن الربيع الحارثي سنة 145 أيضا بعد خروج عيسى بن موسى المذكور. ثم ثورة العلويين في شهر ذي القعدة من سنة 169 للهجرة، والثورات بعد ذلك كثيرة يضيق المجال عن ذكرها. ثم خروج إسماعيل بن يوسف العلوي سنة 250 للهجرة في مكة والمدينة، وحدثت فتنة عظيمة حوصرت فيها المدينتان الشريفتان، وهلك الناس والحاج بين الجوع والقتل. ثم الصراع بين العلويين والجعفريين في المدينة الذي بلغ أشده عام 271 للهجرة. وفي ذلك يقول الطبري أن أهل المدينة لم يصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 4 أسابيع، لا جمعة ولا جماعة. ثم توالت النزاعات على السلطة بين أشرافها عبر القرون مما لا يتسع المجال لذكره، وما حدث في القرون التالية كان أعظم. وأخيرا ظاهرة انقطاع بعض فروع الأنصار، فمن أسباب تلاشي الأنصار في المدينة أيضا ظاهرة انقطاع ذرية، وكأنها تأكيد لما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث الناس يكثرون والأنصار تقل، فقد تعرض قسم كبير منهم للانقطاع. ويرد لذلك إشارات كثيرة في كتب الرجال تحتاج إلى تتبع واستقصاء. وقد أحصى الدمياطي المتوفى سنة 705 للهجرة في كتابه القيم أخبار قبائل الخزرج أكثر من 70 أبا أو فرعا أنصاريا انقطع عقبهم. هذه معلومات أسوقها باختصار شديد لضيق الوقت، آمل أن يصدر ذلك في كتاب مفصل إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.